بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. مرة أخرى أذكركم بأننا نتحدث عن حقوق الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولقد وصلنا إلى الحديث عن حق المساواة للأمة في الشريعة الإسلامية، وتكلمنا عن حق المساواة في القانون والشريعة، ثم تحدثنا عن حق المساواة في الشؤون الاقتصادية، وانتقلنا بعد ذلك إلى المساواة في الأمور السياسية، ورأينا أنفسنا أمام هيكل هرمي للنشاط السياسي يبدأ بالقاعدة الواسعة التي تتمثل في مجلس الشورى، ثم تعلو بعد ذلك إلى المؤسسات السياسية، ثم إلى الوزارات، ثم إلى القمة المتمثلة في رئاسة الدولة. وأعتقد أن وصلنا إلى الحديث عن رئاسة الدولة. أين هو مظهر المساواة بين الناس جميعا في هذا الحق؟ أولا، هل هو حق أم هو واجب؟ أيضا الواقع أن مهمة إدارة المجتمع الإسلامي عن طريق رئاسة الدولة واجب ثم هو حق، فلا يجوز للأمة أن تنام عن اختيار مسؤول ينهض بالمهام السياسية والاجتماعية والدينية المختلفة في حياتها لنقلها إلى شاطئ الأمان في كل الأمور وفي كل القضايا وضد كل الأخطار. إذن هذا واجب، ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى جعل البيعة مسؤولية في عنق كل مسلم، وأكد المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه من مات وفي عنقه بيعة أي لم يؤديها مات ميتة جاهلية. ومعنى هذا الكلام أن الإنسان الذي ينام عن النهوض بالاشتراك مع إخوانه في مهمة اختيار الإنسان الصالح لقيادة الأمة يكون قد رجع إلى عادة وطور من الأطوار الجاهلية، إذ كانت الأمور تسير على نهج من الفوضى. هذا لا يجوز. إذن موضوع اختيار إمام للمسلمين أو رئيس للدولة أو نحو ذلك أولا واجب. هل هذا الواجب منوط يعني متعلق بأعناق فئة معينة من الناس؟ لا، هو متعلق بأعناق كل أفراد هذا المجتمع ذكورا وإناثا. إذن هنالك مساواة في الواجب الذي يتعلق بهذه القمة الهرمية، مسألة رئاسة الدولة. الكل مكلفون بأن ينهضوا بهذا. مثلا لو أن إنسانا رشح لرئاسة الدولة ونظرنا فوجدنا أن الشروط التي سنتحدث عنها متوافرة فيه، وأعرض أحد أفراد المجتمع عن هذا الأمر وقال لن أوجع رأسي بهذه المسألة ولا شأن لي بهذا الموضوع، لن أدخل في غمار هذه المسألة لا سلبا ولا إيجابا، حق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وفي عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ذلك لأنه واجب فرط فيه ولم يؤديه كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن نعلم أن هذا واجب يتحول هذا الواجب إلى حق. كيف يعلو زيد من الناس إلى هذه القمة، وكيف يتبوأ هذا المركز ويتحمل هذه المسؤولية؟ النهج السليم والسديد الذي شرعه الله عز وجل هو ذلك النهج الذي يقوم على اختيار الناس وعلى الإعلان عن رغباته، أي على البيعة، وهو التعبير الشرعي وهو التعبير القرآني أيضا كما سنجد بعد قليل. طبعا هذه البيعة لا تتحقق لأي إنسان ما دامت الوزارة يشترط فيها شرطان اثنان أولا أن يكون الوزير الذي سيتحمل مسؤولية وزارة ما خبيرا لاختصاص علمي ودراية دقيقة بهذه المهمة، ثم ينبغي أن يثبت أنه مخلص وأمين لرعاية هذه المهمة التي يتسلمها. إذا كان الوزير يشترط في هذا الشرطان، فكيف بمن يدير شؤون الوزارة؟ كيف برئيس الدولة؟ أولى به أن يوجد فيه هذان الشرطان. بعد أن يوجد هذان الشرطان يأتي دور الأمة في الانتخاب والاختيار. كثيرا ما يكون هذان الشرطان موجودين في ثلة كبيرة من الناس، وفي بادئ الأمر نقول ذكورا وإناثا على اختلاف أعراقهم وألوانهم بل ربما لغاتهم، كل ذلك يمكن أن يكون. فمن الذي إليه الاختيار؟ وهل تتم بقرعة أم كيف؟ سبيل ذلك الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى ملكا لأفراد هذه الأمة جمعاء، أي البيعة. البيعة هي التي توصل هذا الإنسان إلى قمة الحكم. من هم الذين يبايعون؟ في الشريعة الإسلامية عندما نرجع إلى مصادر الشريعة الإسلامية نجد أن هنالك طريقان لهذه البيعة. الطريقة الأولى وهي المفضلة أن تتحقق البيعة بواسطة الإصغاء إلى رأي كل فرد من أفراد هذا المجتمع الإسلامي الإنساني. إذا تسمى ذلك فهذا هو المبتغى وهذا هو المطلوب. إن لم يتسنى ذلك فهنالك بديل. ينهض بواجب البيعة من يسمون بأهل الحل والعقد، وقد عرفتهم في الحلقة الماضية. أهل الحل والعقد هم أولو الزعامات المتعلقة باختصاصات معينة، العلماء الذين يتميزون عن سائر الناس بالدراية الإسلامية والشرعية. أقول العلماء ولا أقول رجال الدين، لأن التعبير الدقيق في الشريعة الإسلامية وفي الإسلام هو هذا، العلماء. فهؤلاء من أهل الحل والعقد. رجال الاقتصاد الذين إليهم هذه الخبرة الواسعة هم من أهل الحل والعقد. أصحاب الصناعات المختلفة هم من أهل الحل والعقد. أصحاب الدراية السياسية هم من أهل الحل والعقد. المجتمع دائما فيه نقايات من هؤلاء الناس، تجد أن أفراد المجتمع يسيرون وراءه. هؤلاء اسمهم في مصطلح الشريعة الإسلامية أهل الحل والعقد. يمكن أن ينوب مناب الأفراد في مبايعة الإمام الذي يريدون أن يختاروه، يمكن أن ينوب أهل الحل والعقد عن عامة الأمة، وهذا النهج معروف في عصرنا اليوم أيضا. والسؤال الذي نتطرحه الآن على أنفسنا أيها السادة والسيدات هو: ما مدى المساواة في هذا الحق؟ هل حق البيعة هذه سواء لأفراد هذا المجتمع قاطبة؟ نعم، إذا بلغ الإنسان سن الرشد وتأهل لأن يختار من يمثله رئيسا للدولة فلا فرق بعد ذلك إطلاقا بين كبير وصغير، غني وفقير، طبقة وطبقة، لون ولون، عرق وعرق، ولا فرق بين ذكر وأنثى إطلاقا. مساواة تامة دقيقة بشرط واحد، أن يكون هذا الإنسان قد بلغ سن الرشد ووعى القيام بهذه المهمة التي نتحدث عنها. المرأة هل هي كالرجل في أن تخرج فتبايع؟ نعم، بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. وانظروا أيها السادة والسيدات إلى كلام الله عز وجل عن هذا الأمر السياسي. يقول في الآية الأولى تمهيدا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا إلى آخر الآية. لاحظوا هذا أمر سياسي. يقول الله عز وجل للمؤمنين جميعا وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءت امرأة من دار الكفر من مكة وذلك قبل الفتح مهاجرة إليكم امتحنوهن لعلها جاءت لتتجسس، لعلها جاءت لتكون عينا على أخباركم، امتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات صادقات في هذه الهجرة فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذه غدت عضوة في هذا المجتمع الذي هاجرت إليه. هذه مقدمة. ثم يأتي بعد ذلك الآية التي تليها: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترونه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصونك في معروف فبايعهن. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المؤمنات، هؤلاء المؤمنات اللائي هاجرن كما ذكر الله في الآية التي قبلها، يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصونك في معروف فبايعهن. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يأتي بعد المقدمة السياسية التي تحدثت عنها الآية الأولى. أنا أتساءل معكم، هذه المبايعة ما موجبها؟ هل هذه البيعة شرط لدخول هؤلاء النسوة في الدين في الإيمان؟ لا. المرأة التي جاءت وكانت مشركة إلى المدينة إلى أول دار إسلام تدخل الإسلام بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتبرأ بعض من الشرك وعبادة الأوثان، سواء رأت رسول الله أم لم تره وسواء بايعته أم لم تبايعه إطلاقا. إذن هذه البيعة لماذا؟ هذه بيعة سياسية، جاءت فدخلت الإسلام، وبما أنها دخلت الإسلام أصبحت جزءا لا يتجزأ من هذا المجتمع الإسلامي، وبما أنها أصبحت جزءا من هذا المجتمع الإسلامي إذن ينبغي أن تدين بالولاء لمن يرأس هذا المجتمع الإسلامي. وأول رئيس للمجتمع الإسلامي بعد بعثة رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن تعلن ولاءها السياسي لمن يتسنم ويتبوأ مركز رئيس الدولة أو إمام المسلمين. هذه المبايعة مبايعة سياسية إذن، وليست مبايعة من أجل أن يقر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها آمنت. لا، كان الرجل من الأعراب يأتي من الصحراء فيجلس ساعة أو نصف ساعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم يعلن إيمانه بالله عز وجل ويسأله عن الفرائض التي فرضها الله عليه ويقول له: هل علي شيء آخر؟ يقول: لا، إلا أن تتطوع، فيمضي لا يبايع ولا يقول شيء من هذا الكلام، لأن الدولة الإسلامية لم تكن قد وجدت بعد، ولأنه ذهب إلى مكانه إلى قريته لا يريد أن يقيم في هذا المكان. أما البيعة التي يعنيها بيان الله عز وجل والتي يأمر رسوله يأمر بيان الله رسوله بأن يبايع النساء على أساسها هي بيعة سياسية، وهؤلاء نسوة وليسوا رجال. إذن البيعة السياسية التي يقر فيها الفرد عضو المجتمع بولائه لرئيس الدولة شركة متساوية بين الرجال والنساء. ومصداق هذه الآية التي أمر فيها ربنا سبحانه وتعالى رسوله بأن يبايع النساء اللائي ثبت أنهن صادقات في إيمانهن كما قالت الآية الأولى. مصداق ذلك البيعة التي كان يبايعها رسول الله النساء بعد يوم بعد الفتح، عندما تم فتح مكة في اليوم الثاني أو الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبر أحدا على الإسلام قط بشكل من الأشكال كما تعرفون، لكن كان في الناس من يهرع باختياره إلى الدخول في الإسلام، فكان إذا دخل الإسلام جاء فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن ولاءه لرسول الله بوصفه رئيس دولة. وكان يجلس رسول الله على الصفا يستقبل الناس الذين يريدون أن يبايعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم كرئيس دولة، ولو لم يبايعوه لما أخل ذلك بإيمانهم شيئا إطلاقا. فكان البيعة في اليوم الأول للرجال، ثم جاءت النساء في اليوم الثاني يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستقبلهن المصطفى تماما كما أمر الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن إلى آخر الآية فبايعهن الله أعلم بإيمانهن، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فكان يبايعهن على هذا الأمر ويمضي. ولعلكم تعلمون أن واحدة من النساء قالت موندت يدها: ألا تصافحنا يا رسول الله؟ قال: أنا لا أصافح، إن هو إلا الكلام. فكان يقول لهن ويرددن الكلام وراءه، وبذلك تتم البيعة. إذن عرفنا من هذا أن البيعة أولا واجب في أعناق الأمة، ثم إن هذا الواجب شركة متساوية ويتحول إلى حق يمارسه الناس جميعا بشرط واحد هو الرشد. فإذا بلغ الإنسان سن الرشد ذكرا كان أو امرأة فإن البيعة حق له، بل إنه قبل ذلك واجب في عنقه أو واجب في عنقها. والآن لعلكم تتساءلون، ورئيس الدولة هذا هل يتساوى بالنسبة لمركزه الذي يتبوأه أن يكون ذكرا أو أنثى أو رجلا كالوزارات؟ نعم. هل أيضا هما شرطان اثنان لا ثالث لهما؟ الواقع أيها السادة والسيدات، موضوع رئاسة الدولة بالذات يوقفنا بشأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وهو صحيح: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أن بوران قد تبوأت عرش الإمبراطورية الساسانية الفارسية. قال هذه الكلمة آنذاك: ما أفلح قوم ولوا أمرهم، أي على مستوى رئاسة الدولة. بناء على هذا الحديث ذهب جماهير العلماء إلى أن مركز رئاسة الدولة ينبغي أن يكون خاصا للرجال. ولما تساءلوا ما السبب وما الحكمة بالنسبة لمجلس الشورى؟ لا فرق بين الرجل والمرأة. بالنسبة للوزارات؟ لا فرق بين الرجل والمرأة. بالنسبة للمؤسسات السياسية؟ لا فرق بين الرجل والمرأة، على أن تكون المرأة منضبطة كما قلنا بأوامر الله، ملتزمة بالآداب الإسلامية في سلوكها وفي علاقاتها. نعم، والمفروض أن المجتمع الإسلامي يعينها على هذا الأمر. فما بال رئاسة الدولة تميزت عن المدرج الأعمال والمهام السياسية الأخرى؟ أيها السادة والسيدات، لاحظوا التالي: رئاسة الدولة مهمة دينية إلى جانب كونها مهمة سياسية بالنسبة للمجتمع الإسلامي. رئيس الدولة هو الذي يسمى إمام المسلمين، وهو الذي ينبغي أن يقود المسلمين في مجتمعاتهم الدينية وفي مؤتمراتهم الإسلامية وفي صلواتهم أيام الجمعة وأيام الأعياد وأيام وصلوات الكسوف والخسوف وصلوات الاستسقاء في المجتمع الإسلامي. رئيس الدولة هو الذي ينبغي أن يقود الأفراد في هذه المناسبات كلها. ربما لا يستطيع أن يوجد هنا وهنا وهناك يوظف آخرين يكونون وكلاء عنه في هذا الصدد، لكن ينبغي أن يكون وجوده وجودا ذاتيا في حاضرة الدولة في العاصمة. أجل، هذا الوضع هو الذي يحول دون إمكانية التسوية في هذا الأمر. هذا الوضع هو الذي يجعل المرأة ربما تتحرج في كثير من الأوضاع من أن ترقى أو تتبوأ هذا المركز. لو كان هذا المركز سياسيا بحتا لا توجد فيه شائبة وظيفة دينية لما كان هنالك أي إشكال، لكن الأمر ليس كذلك. فمن هنا تميزت رئاسة الدولة عن بقية الوظائف السياسية. ومع ذلك أنا أحب أن أستل المصلحة التي ينبغي أن تقودنا من الواقع. من الواقع لو أردنا أن نفتح ملف تاريخ رؤساء الدول في العالم أجمع إلى يومنا هذا، كم من النساء نجد قد تبوأن مركز رئاسة الدولة؟ أغمضوا أعينكم وعودوا إلى التاريخ القصير ثم لاحظوا وفكروا، لن تعودوا بأكثر من 10 نساء إطلاق. نعم، وكم تساءلنا منذ أن ولدت أمريكا ووجد شيء اسمه اتحاد الولايات المتحدة، لم نسمع أن امرأة رشحت لرئاسة الدولة في الولايات المتحدة إطلاق. إذن هنالك وضع فطري وهنالك عائق ذاتي اجتماعي ربما يجعل المرأة كلما ارتقت إلى أعلى قمم السياسة تفتقد بعض الظروف التي تيسر لها ذلك. القاعدة السياسية الأولى الشورى الرجال والنساء سواء، الوزارات الرجال والنساء سواء، لكن عندما يرتقي الأمر إلى سلم القمة تجدون أن كثيرا من المؤهلات تتقلص وتتراجع. مع ذلك هنالك قلة جدا من العلماء قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الكلام عن مجتمع آخر، قال عن الحضارة الساسانية وعن بوران، وهذا الكلام لا يسري بحكم قطعي على مجتمعاتنا الإسلامية. ولسنا بصدد المناقشة إلا أن الجمهور على خلاف ذلك في الواقع. والآن بقي أن نقول حسنا، فهل المسلم وغير المسلم بالنسبة لرئاسة الدولة في مجتمع إسلامي سواء؟ لا، والواقع أن المجتمع هو الذي يفصل القول في هذا الأمر. يعني إن الذي يريد أن يتجاهل طبيعة المجتمع الإسلامي والمهام الإسلامية التي ينبغي أن تتحقق وتطبق في هذا المجتمع يعلم بالطبع أن رئيس هذه الدولة التي تصطبغ بالإسلام حقيقة لا تقليدا ينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من هذا المجتمع الإسلامي، والذي يقول لا ينبغي أن تتحقق المساواة أيضا حتى على هذا المستوى، وينبغي أن لا يكون هنالك فارق بين مسلم وغير مسلم أو كتابي مثلا بالنسبة لرئاسة الدولة. الذي يقول هذا الكلام يقول ينبغي أن لا يكون هنالك فرق بين أن يكون رئيس الولايات المتحدة عربيا مسلما أو أمريكيا مثلا غير مسلم. هل يقبل هذا الكلام؟ هل في المجتمع الأمريكي من يقبل هذا؟ هل إذا قلنا وما المانع من أن يرشح رجل مسلم في أمريكا ليكون رئيس دولة؟ ستقوم الدنيا وتقعد هناك على هذا الأمر. ذلك لأنه ينبغي أن يكون هنالك انسجام ذاتي بين طبيعة المجتمع ومن يمثله على مستوى القمة. هنالك حلقة أخيرة ربما سنأتي بها على نهاية حديثنا عن حقوق الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.